بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الخير كله. نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية، والتي نشرح فيها كتابنا الموسوم بهذا العنوان: مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء العاشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الوقفة السابعة في هذا الكتاب، والتي هي بعنوان الرد على شبهات أهل البدع. الرد على شبهات أهل البدع. وقبل أن أذكر شبهات القوم والرد عليها، لابد من تمهيد. هذا التمهيد يبين كيف أن الإسلام في شموليته ضبط لنا أعمال الباطن، وضبط لنا أعمال الظاهر. أما عن أعمال الباطن، فقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث ضبط لأعمال القلوب، ضبط لأعمال القلب، فلا بد من توجه القلب بالكلية إلى الله رب العالمين. لابد أن يبتغي القلب وجه الرب عز وجل. وأما عن ضبط أعمال الظاهر، ورد حديثان في السنة الصحيحة. الأول خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الحديث الأول في ضبط أعمال الظاهر، أي أعمال الجوارح. الحديث الثاني أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، من حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد في رواية عند الإمام النسائي قال: وكل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذان الحديثان فيهما ضبط لأعمال الظاهر، لأعمال الجوارح، فلابد أن تكون على السنة. ولذلك إذا تدبرنا في هذين الحديثين نجد التحذير الشديد من إحداث البدع والعمل بها. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يتحدث عن المبتدع الذي يشرع للبدعة ويخترع عبادة، سواء كانت في باب الأذكار أو في باب العبادات من أعمال وطاعات. فهذا الذي أحدث، وحتى لا يظن المقلد للمبتدع أنه ناج من هذا، فجاءت الرواية الثانية لنفس الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. فهنا يعني المقلد الذي يعمل بالبدعة ويقلد فيها المبتدع الذي اخترعها، فهذا تحذير شديد من إحداث البدع ومن العمل بها. فصاحب البدعة أحب إلى إبليس من صاحب المعصية، لأن العاصي يتوب، وصاحب البدعة يجيء ويدعو إليها ويعتقد حلها، ومهما اجتهد هذا وزاد في اجتهاده ازداد من الله بعدا. لذلك المبتدع لا يتوب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: شارب الخمر يتوب والمبتدع لا يتوب، لأن شارب الخمر يعلم أنها معصية، أما المبتدع يعتقد أن بدعته دين، فلذلك كيف يتوب من الدين؟ هذه قضية خطيرة، وهنا تكمن خطورة البدعة. يقول إبراهيم ابن ميسرة رحمه الله تعالى: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لماذا؟ لأن كل بدعة تظهر تختفي أمامها سنة، ومع كثرة البدع يهدم الإسلام. فمن وقر صاحب البدعة كان هذا فيه ترغيب للناس أن يقبلوا عليه وأن يأخذوا عنه، فتضيع السنة، والسنة هي الإسلام، كما فطن لذلك الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بشرح السنة، فقال: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. لذلك لابد أن نتدبر هذا المعنى جيدا: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: من أحب صاحب بدعة فقد أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، نسأل الله السلامة. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغيير فيها ولا النظر في رأي يخالفها، من اقتدى بها فهو مهتد ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فالبدع مبعدة عن الله تعالى، مقربة من الشيطان، مفرقة لصفوف المسلمين، محبطة للأعمال. وما رؤي الشيطان أفرح ولا أغبط منه بصاحب البدع، لأن المبتدع يرى أنه على صواب وأن غيره على خطأ. لذلك كثيرا ما أقول السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق، لأن السنة أن نتبع ما جاء عن نبينا فنجتمع، البدعة رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان فتتفرق الأمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إذن السنة تجمع والبدعة تفرق، وقد حذر الإسلام من البدع وأهلها، لأن البدعة تطمس الدين وتهدم الإسلام. لذلك تعالوا بنا إخوتاه بعد هذا التمهيد وبعد هذا التحذير من البدع وشؤمها، تعالوا لنقف أمام شبهات أهل البدع ونحاول الرد عليها من خلال الكتاب والسنة وفهم الصحابة ومن جاء من بعدهم من سلفنا الصالح رضي الله عنهم. فإن أهل البدع يستدلون على مشروعية بدعهم بجملة من الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة والتابعين، هم لم يفهموها حق الفهم، ولذلك ضل سعيهم وخاب عملهم، لأنهم لم يحسنوا التعامل مع الكتاب والسنة من خلال فهم الصحابة رضي الله عنهم وعن طريق ملازمة العلماء من الراسخين في العلم ومزاحمتهم بالركب وسؤالهم. فإن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتعالوا لنقف أمام هذه الأدلة التي يستدلون بها ونجيب عن كل شبهة عند القوم. الشبهة الأولى: استدل أهل البدع على مشروعية بدعهم بقول الله تعالى على مائدة سورة الحديد في الآية 27، قال الله تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فيستدلون بهذه الآية على مشروعية البدع ورهبانية ابتدعوها. فكيف نرد هذه الشبهة؟ بداية، لكي يستقيم الفهم لابد لطالب العلم وطالب الحق وطالب النجاة من أمرين: الأول صحة الدليل، والآخر صحة التنزيل أي صحة الاستدلال، والمسمى عند الأصوليين بمناط الدليل، والمناط هو الحالات التي ينطبق عليها الدليل الصحيح. هذه مسألة مهمة لابد أن ينتبه لها طالب العلم. ودليل هذين الأمرين في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند جيد في قصة الرجل الذي شج رأسه وقام من نومه جنبا، فقال لبعض الصحابة: لقد أصبحت جنبا، فهل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، وأنت تستطيع الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم غضب وقال: قتلوه، قتلهم الله، هل سألوا؟ إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. الخلل هنا من أين جاء؟ لم يأتي من الدليل، لأن الدليل الذي استدل به الصحابة الذين أفتوا الأشج آية من كتاب الله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب يغتسل بالماء، آية صريحة. فمن أين جاء الخلل ومن أين جاء الخطأ؟ جاء من الاستدلال بالآية، جاء من مناطها، جاء من تنزيلها. فهذه الآية على الأصحاء وعلى كل مستطيع لاستعمال الماء، إنما هذا الأشج من أهل الأعذار لا تنطبق عليه الآية، بل حقه ما بينه النبي، كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يربط خرقة على رأسه على الجرح، ولا يغسل الرأس بالماء أبدا، ويغسل سائر جسده، طبعا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا في حكم أهل الأعذار، الرأس الآن فيها جرح فعجز عن استعمال الماء بالنسبة له، فيربط رأسه بعصابة ثم يغسل سائر الجسد، فهو يتمكن من غسل الجسد. وفي رواية قال: يعصب رأسه ويتيمم، أي يتيمم من أجل الرأس ثم يغسل سائر الجسد. إذن أوتوا من قبل ماذا؟ من قبل الاستدلال، لا من قبل الدليل. فالدليل آية من كتاب الله، إنما هم أخطأوا في تنزيلها، فهذه الآية لا تشمل هذا الأشج لأنه من أهل الأعذار. لذلك كثيرا ما نقول إن أهل الأعذار لهم فقه خاص بهم، فلا بد لطالب العلم أن يعي ذلك وأن يفهم أن الحكم الشرعي لا يتغير، إنما الفتوى هي التي تتغير، تتغير من زمان لزمان، من مكان لمكان، من شخص لآخر، وفق حالة الضرورات وعموم البلوى والحاجات. فالمسافر يختلف عن المقيم، والمريض يختلف عن الصحيح، له أحكام خاصة به، وهكذا لابد أن يفطن الطالب لهذا الباب. لذلك كثيرا ما أقول وأحذر طلاب العلم من فتنة الإسقاط للعلماء والدعاء بغير دليل وبغير استدلال، لأن بعض شبابنا هداهم الله فتنوا في هذا الباب، فأوتوا من قبل التنزيل لا من قبل الدليل، يقولون مثلا الشد على المخالف، ويأتون بآثار صحيحة ثابتة عن السلف الصالح في الشدة على المبتدعين، وإذا بهم يأخذون تلك النصوص ويحاربون بها علماء السنة ودعاتها، فكل من زل من علماء السنة النصوص حاضرة، يسقطونه، يذبحونه، يجرحونه بلا بينة وبلا دليل. أوتوا من قبل التنزيل لا من قبل الدليل. نقول لهم: يا قوم، نعم الآثار صحيحة، لكن في من قالت؟ وكيف نزلها علماء السلف؟ وعلى من نزلوها؟ على الغلام من أهل البدع كالجهمية، كالخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، ويخرجون على ولاة الأمر بالسيف، ويكفرون الصحابة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمي، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. طبقوا تلك الآثار على أهل الضلال، لكن المشكلة عند بعض شبابنا بيبدأ يطبق تلك الآثار على من؟ على كل من أخطأ من علماء السنة. يبقى العالم الأصل في التوحيد والأصل فيه السنة، لكنه بشر يصيب ويخطئ وله زلات، فإذا به يسقطه بتلك الآثار. نقول لا، إن كانت له زلة أو زلات نحذر من الزلة ونحفظ للعالم قدره. هذا منهج أهل الحق، أهل العدل والإنصاف، فنحن لا نعرف جورا ولا ظلما. علماء كبار من علماء السلف كانت لهم زلات، وفي باب الاعتقاد بل في الأسماء والصفات، كابن حجر من أئمة السلف الكبار، وقع في تأويل بعض الصفات على طريقة الأشاعرة، لكنه ليس أشعريا، غلب أمر الزمان والمحيطين فزل في بعض الآيات أو بعض النصوص. كذلك الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، إمام من أئمة السلف، لكن صار على بعض طريقة الأشاعرة في بعض آيات الصفات، فهذه تسمى الزلة، زلة العالم. يأبى الله تعالى إلا أن يزل كل بشر دون الأنبياء والرسل، لأن العصمة للأنبياء والرسل، ما دون الأنبياء والرسل بشر يصيب ويخطئ، لأن الكمال المحض لله رب العالمين وفوق كل ذي علم عليم. فيأتي الشاب الذي لا يتقن العلم بعد ولم يتمكن بعد، وينشغل بالسقطات وينشغل بالزلات ويسقط، ودي بتكون راجعة لعدة أسباب، منها هوى نفس، منها ظلم واقع اجتماعي عليه، مثلا يرى مثلا بعض العلماء لهم منازل عند الناس ولهم قبول، وربما عندهم دنيا وعندهم أموال وثراء، هو فقير معدم أو ملوش منزلة بين الناس، فربما حمله الحقد والحسد على الطعن والإسقاط، أو التبعية العمياء لبعض المشايخ، فما يقوله الشيخ هو الدين، ولا يفكر فيما يقوله الشيخ ولا يسأل عن التفصيل في التجريح. طب ربما أخطأ شيخك في الإسقاط أو التجريح، هل تتبعه على الخطأ؟ هذه آفة. إذن أسباب كثيرة جدا جدا أوقعت البعض في هذه الفتنة المضلة، فأسقطوا كثير من علماء السنة ومن دعاتها، ورحم الله الشيخ بكر أبو زيد عندما صنف رسالة ماتعة، تصنيف الناس بين الظن واليقين، وفي طياتها قال بعض الجمل العجيبة، قال عن هؤلاء: فهؤلاء غزاة الأعراض بالأمراض، يقفون على طريق أهل العلم، وفي كل يوم لهم فريسة. نعم، أمر جلل. وحفظ الله الشيخ عبد المحسن العباد محدث المدينة عندما صنف كتابا في هذا، فقال: رفقا أهل السنة بأهل السنة. نعم، العالم كيف يضبط المسائل وكيف يضع الأمور في نصابها، هم أهل سنة. أخطاء نعم وارد، زل نعم وارد، فنحذر من الزلة ولا نتبعهم على الزلة، بل نناصح لهم ونأخذ بأيديهم إلى رحمة الله ونحفظ أقدارهم، كما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى مع الإمام الهروي من الأئمة الكبار. الإمام الهروي صنف رسالة أو كتابا أسماه منازل السائرين، وفي هذا الكتاب جملة من الشطحات أخذها عن التصوف وغيره، وله بعض الآفات في هذا الكتاب. فماذا يصنع العلامة ابن القيم؟ صنف على الكتاب كتابا أسماه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، أخذ المئة منزلة من كتاب الإمام الهروي، وبدأ يزيل ما فيها من آفات ويضع الصواب والحق. بل والعجيب من أدب ابن القيم أن هناك بعض الألفاظ أبقى عليها، وهي ألفاظ التصوف مثلا زي المقام والمريد وكذا، أبقى عليها لأنها لا تؤثر في المنهج، لكن الذي يؤثر في المنهج أزاله وآتى بالصواب مكانه ورده. وفي مقدمة كتابه دائما أبدا يثني على الإمام الهروي، يقول: شيخ الإسلام الهروي. بل وقال فيما قال رحمه الله تعالى بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال جملة عجيبة تكتب بماء العين، ليت الشباب يفطن لها ويقف أمامها. قال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. إن زل الشيخ نحن نتبع الحق، نرد الزلة ونحذر منها ونبين الصواب بدليله وننصح، ولا ننسى قدر العالم، نحفظ قدره، نحفظ منزلته. لذلك يظل طالب العلم بخير ما لم يقع في قيل وقال. خلاص سلكت هذا المسلك فتنت، لن تحصل علما ولم تبلغ علما، وسوف تعكف على السقطات وعلى الزلات والبحث عنها يمنة ويسرى، وتفرح بزلة العالم، وهذه آفة، هذا مرض في القلب. المفترض يحزن طالب العلم إن سقط عالم في مسألة أو زل فيها، يحزن، لأن دعوتنا رحمة. انظر إلى خليل الرحمن إبراهيم يعلمنا مقاصد الدعوة: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إني أخاف، يحدث أباه الكافر داعيا ناصحا، يدعو من منطلق الخوف على المدعو، مش الشماتة والفرح لسقطة أو لزلة. هذه ليست شيمة طالب العلم أبدا، وتجد معظم الصفحات مسودة بالسباب والطعن واللعن، وسبحان الله، وقل أن تجد علما نافعا في صفحات أمثال هؤلاء. فلابد أن يفطن الطالب لهذه الآفات فيجتنبها، ولا يكون كالذباب لا يقع إلا على الآفات والقاذورات. فهكذا يكون طالب العلم صاحب عدل وإنصاف. فإذا لابد لطالب العلم من أمرين: صحة الدليل وصحة التنزيل. عندما تريد أن تستدل بدليل لابد أن يكون صحيحا، ثم يأتي الدور الأهم، تنزيل هذا الدليل على المسلمين، على الواقع، ما الحالات التي يشملها هذا الدليل، حتى لا تخطئ، والخطأ بيكون جسيما في هذا الباب، لأن في أحكام بتترتب، نسأل الله السلام. إذن آفة الكثيرين من قليل العلم أنهم يستدلون بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، غير أنهم لا يحسنون الاستدلال والتنزيل لها على الحالة أو الواقع، فيكون الخلل والخلط، وهذا ما وقع فيه أهل البدع باستدلالهم بهذه الآية الكريمة، فهم لم يفهموها ووضعوها في غير موضعها. وإليك الفهم الصحيح للآية، والذي يرد على أهل البدع بدعهم، لأن الآية وردت في سياق الذم لا في سياق المدح. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم يرسل الله رسولا إلا وهو من سلالته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال الله تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون أصحابه رأفة، أي رقة وهي الخشية، ورحمة أي بالخلق كانوا رحماء، وقوله ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعها أمة النصارى، ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله تعالى: إلا ابتغاء رضوان الله، فيه قولان، أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، قاله سعيد بن جبير وقتادة، والآخر ما كتبنا عليهم ذلك، أي هذه البدعة التي ابتدعوها، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، أي كتبنا عليهم أن يتوجهوا إلى الله بإخلاص وأن يتبعوا منهج الله ولا يبتدعوا. وقوله تعالى فما رعوها حق رعايتها، أي فما قاموا بما التزموه حتى حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين: الأول الابتداع في دين الله تعالى ما لم يأمر به الله، الثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، قلت لبيك يا رسول الله. قال: هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة لم ينجوا منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم، فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم عليه السلام فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم الذين ذكر الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وروى الإمام أحمد عن إياس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وفي رواية: لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. قال أهل اللغة في قول الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، قالوا: هذا استثناء منقطع. ومعنى الاستثناء المنقطع أنه لا يوجد تعلق بين الذي بعد إلا والذي قبله، أي أن الذي قبل إلا يختلف عن الذي جاء بعد إلا الاستثنائية. ومعنى إلا في هذه الحالة لكن، كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا يسمى الاستثناء المنقطع. يعني إيه؟ يعني معنى الآية: لكن إبليس لم يكن من الملائكة وكان من الجن وكان مأمورا بالسجود ففسق عن أمر ربه ولم يسجد. إذن المعنى الصحيح للآية: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وما ألزمناهم بها، لكن أمرناهم وألزمناهم بابتغاء رضوان الله. إذن بهذا الفهم الصحيح للآية، إذن شبهتهم واهية، وشبهتهم لا تدل على جواز البدع بل تحذر من البدع. وبعد هذا التوضيح فنقول للقوم تنزلا: كان هذا شأن بني إسرائيل وهو شرع من قبلنا، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يقر لنا بالرهبانية الواردة عند القوم في ظل الإسلام، بل تتضافر النصوص على منع الرهبانية من ذلك، منها ما رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. وطبعا بقية الحديث: ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنهى عثمان بن مضعون أن يختصي أو يتبتل أو يترك النساء، وقال له: أما لك في أسوة؟ لذلك قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يؤكد لنا رفض الإسلام للرهبانية، إذ تتضمن عدة عناصر أساسية: كلها يرفضها الإسلام، وهذه العناصر هي الانقطاع الكامل للتعبد، وهذا يرفضه الإسلام، لأن إسلامنا دين ودنيا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآن هم في الأسواق في دنياهم يبيعون يشترون يأخذون ويعطون، حانت وقت الفريضة والعبادة، اتركوا البيع الآن في فريضة وهي الجمعة. فإذا قضيت الصلاة انتهيتم من الفريضة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن بعد أن انتهيتم من فريضتكم أباح الإسلام لكم الانتشار في دنياكم والبيع والشراء والأخذ والعطاء، وهنا الأمر الوارد فانتشروا في الأرض للندب والاستحباب وليس للوجوب، لأن من قواعد الأصول الأمر الوارد بعد نهي يفيد الندب والاستحباب لا الوجوب. فسبق النهي عن البيع في الآية التي سبقت، ثم جاء الأمر بالبيع والعودة للأسواق، فالأمر إذا ورد بعد نهي يفيد الندب والاستحباب، كقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الأمر بزيارة القبور على الإباحة والندب مش على الوجوب. لماذا؟ لأنه جاء بعد نهي. فتدبر هذه القاعدة حتى تضبط لك بعض الأحكام، لأنك لو أخذت على قاعدة الأمر يفيد الوجوب إذن فزوروها يبقى واجب عليك زيارة القبر، ويأثم من لم يفعل، وما قال أحد بذلك. إذن لابد أن نفهم الأوامر، هناك قرائن تصرف الأمر إلى الندب والاستحباب، ومنها إذا صدر الأمر بعد نهي يفيد الندب والاستحباب. إذن هذا الانقطاع الكامل للتعبد ليس منهج الإسلام، دين ودنيا، فأنا لا أستطيع العبادة إلا من خلال الدنيا. الصلاة فريضة تحتاج إلى ستر العورة، فلا بد لي من دنيا حتى أشتري القميص الذي يستر عورتي. كذلك الحج فريضة يحتاج إلى دنيا، أحتاج إلى نفقة واستطاعة حتى أتمكن من أداء الفريضة، أحتاج إلى دنيا. الزكاة محتاجة لدنيا عشان نوسع الناس، رفع الحرج عن الفقراء محتاج لدنيا، وهكذا. فديننا دين ودنيا. الآفة الثانية الامتناع الدائم عن الزواج، مشكلة كبت للغرائز وتضييق على الفطر، والإسلام يرفض هذا. ثالثا الإعراض عن عمارة الأرض والعمل للدنيا والمعيشة، هذا كله من آفات الرهبانية والتبتل والانقطاع، والإسلام يرفض هذه المعاني، لأنه يقوم على فكرة التوازن بين الروحية والمادية وبين الدنيا والآخرة وبين حق الرب جل جلاله وحفظ النفس وبين المثالية والواقعية، وقد تضافرت النصوص في القرآن والسنة على تأكيد ذلك، والله الموفق. إذن هذا كان ردا على الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنهم فهموا من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث أخرجه الإمام مسلم. فقالوا: من سن في الإسلام سنة حسنة ونحن بأذكارنا التي اخترعناها وبتلك الحضرات عند التصوف والرقص والنجز والقيام والقعود والروحانيات والمكاشفات وحدثني قلبي عن ربي، كل هذه الأباطيل يستدلون بحديث النبي من سن في الإسلام سنة حسنة. طب كيف نرد هذه الشبهة؟ بداية لابد أن أقول لك يا طالب العلم أن السنة ينقسم إلى قسمين، الأول سن التشريع والآخر سن التنفيذ. فسن التشريع لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما سن التنفيذ فهو حق المخلوقين، حق المتبعين للنبي الأمين. يبقى أنا حقي سن التنفيذ مش سن التشريع، التشريع لله ولرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولكي نفهم القضية لابد أن نأتي بالحديث من بدايته، لأن القوم استدلوا بجزء من الحديث وليس بالحديث كاملا. ومن المعلوم عند العقلاء أن الكلام له بداية وله وسط وله نهاية، ولكي نفهم الكلام لابد أن نأتي بالسياق كاملا، لا نجتزئ. وده المسمى الاجتزاء والبتر. البتر يفقد المعنى ويضيع المعنى المراد، لذلك لابد للعقلاء أن يأتوا بالكلام من بدايته. فتعالوا بنا نقف أمام الحديث من بدايته. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: كنا في صدر النهار، يعني قبيل صلاة الظهر في بداية النهار، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء. النمار دي هي تلك الثياب التي لا تعد ثيابا، يعني نقرب الأمر، الجوال الذي يوضع فيه الأرز والمكرونات القديم من الخيش، يعني كانت ملابسهم هكذا أجولة، أو بتعطيش الجيم أجولة. وعلى فكرة لهجة أهل مصر في نطق الجيم بلا تعطيش هي لغة عربية وكانت معهودة عند العرب، فيجوز أن تقول جوال ويجوز أن تقول جوال بالتعطيش، والقراءتان صحيحتان. فأهل مصر في دار أهل مصر في دارجتهم يتكلمون أيضا بالعربية الفصحى. وارجعوا إلى قواميس اللغة في لهجات العرب قديما، تجدون أن العرب فريق كبير من القبائل كان ينطق الجيم بغير تعطيش كلهجة أهل مصر، وهذه معلومة يستفيد منها طالب العلم. مجتابي النمار أو العباء، أي ملابسهم بالية قديمة فيها زهد شديد، متقلد السيوف، يعني جماعة كانوا في الجهاد ونصر الدين، عامتهم من مضر، أي من قبيلة مضر، قبيلة عربية، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، أو لما رأى بهم من الفاقة، أي غضب النبي لحالهم ورق لفقرهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فدخل ثم خرج. قال الشراح أن من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا غضب يدخل إلى بيته، لماذا؟ حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه صلوات ربي وتسليماته عليه. قال فدخل، أي دخل بيت عائشة، ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، يبقى الصلاة كانت صلاة الظهر، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آية 1. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. انظر إلى الأسلوب اللغوي العجيب، أراد أن يدعوهم للتصدق فجاء بصورة الإخبار، وهذا معناه تأكيد حصول الصدقة. فعندما يأتي بأسلوب الإخبار كأنه يقول لهم: لابد أن تتصدقوا فقد تمت الصدقة، انتهى القضية خلاص. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال، أي جرير بن عبد الله روى الحديث، رضي الله عنه وأرضاه، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، أي من كثرة الأموال التي يحملها لا يستطيع أن يحملها من ثقلها. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، أي من شدة سروري وفرحي بالعطاء وبكثرة الصدقات فرح النبي وكأن الوجه كقطعة الذهب من شدة الفرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث. فهذا الأنصاري الذي جاء بالصدقة جاء بها تنفيذا لحث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على الصدقة، فكان هو الذي بدأ بتنفيذ السنة، وده اللي بنسميه سن التنفيذ. يعني إيه؟ النبي شرع الآن وجوب الصدقة، الآن قوموا، الآن يجب عليكم الآن أن تتصدقوا من أجل هؤلاء الفقراء. تمام كده؟ يبقى مين اللي شرع؟ النبي. الأنصاري عمل إيه؟ سمع النبي يأمر بالصدقة فسن سنة التنفيذ وكان البادئ، فأتى بالمال وضعه أمام النبي. فلما وضعه أمام النبي الصحابة جميعا الجلوس قاموا، من يأتي بطعام، من يأتي بثياب، من يأتي بمال، حتى أصبح هناك كومين أمام رسول الله، وسر النبي بذلك. يبقى الصحابي ده الذي بدأ بتنفيذ السنة فشجع الغير للتنفيذ والفعل يؤجر على جميعهم. لماذا؟ الدل على الخير، الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى فله أجر. لذلك قالنا بعدها: من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى سن التنفيذ، جاءه الأمر عن الله أو عن رسول الله فبادر بالتنفيذ، لكنه كان هو البادئ فتبعه الناس فيؤجر على كل من تبعه. فهو الذي بدأ بتنفيذ السنة فتبعه القوم، فلأنه البادئ أخذ أجورهم لأنه سن هذه السنة الحسنة، أي سن العمل تنفيذا لحث رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، ولم يخالف السنة ولم يبتدع. فالحديث حج على أهل البدع وليس حج لهم. نقول: اتبعوا النبي. هناك من السنن الكثير هجر بين الناس فقوموا بإحيائها. مثلا نقرب الأمر: سنة السواك أصبحت مهجورة عند الكثيرين، حتى طلبة العلم إلا من رحم ربي وعصر. فلما يجي طالب علم حريص على السنة يبدأ يرغب الناس في السواك، يجيب بعض المساويك ويوزع على طلبة العلم ويبين لهم فضل السواك، وأنه قد ورد فيه أكثر من 100 حديث، ومن بين الأحاديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيرغب الناس في السواك فتبدأ السنة تظهر، فكل من اتبعه واستنى بسنة السواك يؤجر عليه، يدخل في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه أحيا السنن. وهكذا. ثم قال النبي بعد هذا: من سن في الإسلام سنة حسنة، هو الذي قال، فالذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو الذي قال كل بدعة ضلالة. يبقى نفهم إن السن هنا إيه؟ سن تنفيذ، مش سن اختراع ولا تشريع. طيب، فلا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، أبدا أبدا. ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أبدا. ثم إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من سن، ولم يقل من ابتدع، وقال في الإسلام، والبدع ليست من الإسلام، وقال حسنة، والبدع ليست بحسنة، البدع ضلالة. وكلمة كل في حديث العرباض تفيد العموم والشمول، كل بدعة ضلالة، انتهت القضية. إذن أي اختراع في الدين بدعة ضلالة. ولا يخفى الفرق بين السنة والبدعة، فإن السنة هي الطريق المتبع، والبدعة من الإحداث هي الإحداث في الدين، كما أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه فسر السنة الحسنة بالبدعة التي يحدثها الناس من عند أنفسهم. وأيضا فإن معنى من سن أي من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها، وعلى هذا فيكون السن إضافيا نسبيا لمن أحيا سنة بعد أن تركت. ويدل له أيضا حديث من أحيا سنة من سنني فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزارهم من أوزار من عمل بها شيئا. الحديث في سنن ابن ماجة، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. الخلاصة أن هذا الحديث أيضا حجة على القوم وليس حجة لهم. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء لأن الوقت قد سرقنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع شبهات المبتدعين والرد عليها من خلال الفهم الصحيح لنصوص الوحيين الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين. بهذا القدر إخوتي أكتفي، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، واحتسب هذا الوقت عند ربكم، فالعبد لا يدري أي الأعمال فيه النجاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.